الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: إرشاد لا يخفى أن معنى البساطة بحسب المفهوم وحدته إدراكا وتصورا. في الأمر الأول وصل المصنف في النزاع في بساطة، في أن المشتق بسيط أو مركب، وصل إلى البساطة بحسب ما تقدم من الكلام. وفي البين يأتي هذا السؤال المنطقي الذي كان يفترض بالمصنف الجواب عنه في بداية الأمر الأول، وهو: ما المراد بالبساطة؟ معنى البساطة، معنى كون المفهوم بسيط في قبال كونه مركب، ما المراد من البساطة والتركيب في المقام في هذا البحث؟ هل للبساطة معاني متعددة، وهل للتركيب معاني متعددة، أو ماذا؟ في هذا العنوان إرشاد لعله يفهم من كونه إرشاد إلى أن هذا البحث يحتاج إلى مراجعة علم المعقول أو علم الفلسفة، إذ تقدم هناك معاني متعددة للبساطة والتركيب. على كل تقدير، سواء كان رجعنا إلى هناك أو توقفنا على عبارة المصنف في المقام، فالمطلوب في هذا البحث بشكل مختصر هو بيان مراد المصنف من هذه العبارة التي ذكرها تحت عنوان إرشاد. أولاً، المصنف يقول بأن الحديث في البساطة بحسب المفهوم، فهل هناك بساطة بمعنى آخر؟ نعم. توضيح ذلك، قلنا بعد توضيحه بشكل مفصل في محله، لكن في المقام: تارة يقع الحديث في المعنى الذي وضع له اللفظ، ما هو المعنى في مقام الوضع، وأخرى يقع في المعنى بعد تناوله من قبل العقل في مقام التحليل والتجزئة. المقام الأول يعبر عنه بمقام المفهوم بحسب المفهوم، يعني ما هو المعنى الذي يحضر إلى الذهن حينما نستمع للفظ ما، حديثنا في المشتق، حينما نسمع لفظ ناطق، كاتب، آكل، ماشي، زوج، حر، إلى آخره من الألفاظ التي هي بمعنى المشتق الأصولي. هذه الألفاظ في مقام الوضع وضعت لمعنى، بحيث حينما نسمع أي واحد من تلك الألفاظ يتبادر إلى الذهن المعنى الذي وضع له اللفظ وأنشئت العلاقة
بينه وبين اللفظ. هذا المعنى يعبر عنه، أو يعني هذا التصوير يعبر عنه مقام المفهوم، وهو مقام الواضع ومقام المعنى، مقام التصور. يعني بعبارة مختصرة، هو ذاك المعنى الذي وضع للفظ من قبل واضع اللغة العربية. هذا هو مقام الوضع ومقام التصور الآخري. وهناك مقام آخر، مقام التعمل العقلي، مقام التحليل العقلي، وذلك بأن يأخذ العقل، يعني الذهن، مفهوما معينا، يعني معنى بحسب الوضع، يأخذ المعنى الذي وضع له لفظ ناطق مثلا، أو المعنى الذي وضع له لفظ حر، لفظ زوج إلى آخره، يأخذ معنى من تلك المعاني ويحلله ويجزئه، فيصل إلى نتيجة أن ذاك المعنى الذي وضع له اللفظ قابل التحليل والتجزئة أو ليس قابلا، وإنما هو معنى غير قابل للتحليل. كما نحلل مفهوم إنسان إلى حيوان وناطق، وهكذا بقية المفاهيم التي ذكرت في محلها، في محل بحثها، أنها بسيطة أو أنها مركبة. هذه النقطة الأولى، وهي بيان نحوي اللحاظ. تارة نلحظ البساطة والتركيب في مقام المفهوم، وأخرى نلحظ البساطة والتركيب بلحاظ التحليل العقلي والتعمل العقلي. المصنف يدعي أن الحديث في بيان معنى البساطة في المقام هو في مقام، في المقام الأول، مقام التصور والواضع والمفهوم، لا مقام التحليل والتعمل العقلي. هذه نقطة أولى. نقطة ثانية في بيان وتوضيح هذا المطلب، في هذا الإرشاد، ما هي الاحتمالات المتصورة في المقام في هذا البحث نرى أن المشتق بسيط أو مركب بلحاظ هذين العالمين، عالم التصور والوضع وعالم التحليل. ذكروا أنه في البين يمكن تصور احتمالات أربعة. الاحتمال الأول أن يكون المفهوم بسيطا قبل التحليل، يعني بسيط في مقام الواضع وبسيط بعد مقام الوضع، يعني في مقام التحليل، بأن يكون هناك مفهوم ومعنى بسيط في مقام الوضع والتصور وبسيط بعد في مقام التحليل والتعمل العقلي. ومن باب الاختصار خلي يكون مدار الحديث على التحليل العقلي. فالاحتمال الأول أن يكون المعنى بسيطا قبل التحليل العقلي وبعد التحليل العقلي، وهذا الاحتمال غير متصور، إذ لا يوجد هناك، أو من غير الممكن أن يكون هناك معنى بسيط في المقامين. هو بسيط في مقام الوضع وقبل التحليل، وبسيط في مقام التحليل والتعمل العقلي. يعني ليس المراد بأنه غير معقول ثبوتان، إثباتان يعني في مقام الاستقراء قالوا بأنه لا يوجد عندنا هكذا معنى، فإن العقل أو الذهن يحلل المفاهيم ويجزئها، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون المعنى بسيطا قبل التحليل ولكنه مركب بعد التحليل، فهو قبل التحليل في مقام الواضع معنى بسيط لا أجزاء له، ولكن حينما يعمل العقل فيه آليات التحليل ينحل إلى أجزاء كما في مفهوم الإنسان. ففي مقام الواضع يعني قبل التحليل هناك معنى واحد بسيط وضع بأزائه لفظ الإنسان، فذاك المعنى معنى بسيط قبل التحليل، ولكن بعد التحليل وجدت له أجزاء ذاتية. شنو يعني أجزاء؟ أجزاء ما معنى أجزاء ذاتية؟ يعني جنس وفصل، التحليل إلى الجنس والفصل. وهذا النقطة أشبعت، أو هذا الاحتمال أشبع بحثان في علم الفلسفة، من أن هناك مقامات ثلاثة للتركيب: التركيب الخارجي، والتركيب الذهني، والتركيب التحليلي. فمثلا الإنسان في الخارج، الفرس في الخارج، الحجر في الخارج، مركب، ولكنه مركب من أجزاء بنحو التركيب الاتحادي كما يعبرون عنه، فهو مركب في الخارج من مادة وصورة خارجيين أو خارجيتين، خارجتين مادة وصورة خارجية. ثم الذهن يتصور المادة الخارجية والصورة الخارجية، فتكون هناك مادة وصورة ذهنية، ثم هذه المادة والصورة الذهنيين ينظر لهما أو يعتبرهما العقل بلحاظ آخر، بلحاظ إمكان الحمل أو بلحاظ لا بشرط كما يعبر، فتكون عندنا جنس وفصل، فهو التركيب في مقام التحليل. إذن هذه المفاهيم التي هي عبارة عن الأنواع الخارجية، الإنسان والأسد والفرس وغير ذلك، هذه لها تركيب خارجي وتركيب ذهني وتركيب تحليلي. التركيب التحليلي هو هذا الذي يقصد في الاحتمال الثاني، وهو قيام الذهن بتحليله إلى أجزاء ذاتية كالحيوان والناطق للإنسان والحيوان والصاهل للفرس ونحو ذلك. الاحتمال الثالث أن يكون المعنى بسيطا قبل التحليل ومركبا بعد التحليل كالاحتمال الثاني، ولكنه مركب بعد التحليل من أجزاء غير ذاتية، كقولهم مثلا ساقي العطاشة قبل التحليل ما عنده معنيين، غلام زيد، رامي الحجارة، هذا ما عنده معنى متعدد، معنى واحد، وإن كانت الألفاظ متعددة، ساقي وعطاشة، ما شنو بعد، رامي وحجر، المعنى المتحصل من هذا واحد، وهو ذات متلبسة بفعل الرمي مثلا أو فعل السقي للعطشان، فهو معنى بسيط واحد، يعني يحضر للذهن والمعنى الموضوع له هو واحد ذات. لكن في مقام التحليل العقل يجزئ هذا المعنى الواحد إلى أجزاء غير ذاتية، مو جنس وفصل، وإنما يحلله إلى معنى فاعل ومعنى وقع عليه الفعل. رامي ماذا رمى؟ الحجارة. ساقي وعطاشة، فيحلله إلى مفهوم الذات ومفهوم ما له المبدأ، أو بالدقة عبر شنو؟ مصداق الذات والمبدأ. فماكو انحلال إلى أجزاء ذاتية، وإنما أجزاء غير ذاتية، هذا الاحتمال الثالث. الاحتمال الرابع أن يكون مركبا قبل التحليل ومركب بعد التحليل، كما في ناطق وكاتب بناء على التركيب قالوا بأن المعنى الموضوع له كاتب هو معنى مركب من ذات وله الكتابة، ناطق ذات له الكتابة، فالمعنى الذي وضع له من قبل الواضع هو من جزئين. ثم بعد التحليل أيضا يكون هو عبارة عن فك ذينك الجزئين، فيكون عندنا معنيين ومفهومين كانا مرتبطين الآن يفصل بينهما ويتصور كل منهما على حدة. هذا المعنى الرابع، إذا أريد نجي بالترتيب هذه الاحتمالات الأربعة، أن الاحتمال الأول كما قلنا بعيد، ما ما له وجود فمستبعد. الاحتمال الرابع واضح أصلا بحسب التمثيل أنه هو مراد صاحب القول بالتركيب، من قال بأن المشتقات مركبة مراده المعنى أو الاحتمال الرابع. بقي الكلام يدور أن مراد المصنف هو الاحتمال الثالث أو الاحتمال الثاني أو الثالث. من خلال مراجعة يعني ظاهر عبارة المصنف ومن تمثيله يظهر أنه يختار الاحتمال الثالث، يعني أنه بسيط قبل التركيب، اللي هو شنو قلنا الاحتمال الثالث، قبل التحليل بسيط، بعد التحليل مركب من أجزاء غير ذاتية. فكلام المصنف ينسجم مع هذا المعنى اللي هو ذات، يعني معنى واحد وتصور واحد، لكنه في مقام التحليل أن المشتق ينحل إلى مفهومين غير ذاتيين، فالمصنف يسلم مع القوم أن ناطق ينحل إلى ذات له النطق، وكاتب ينحل إلى ذات له النطق. لكن حديثنا مصنف يقول إذا اكتملت هذه الاحتمالات الأربعة واتضح أن حديث المصنف ينسجم مع الاحتمال الثالث، هسه نجي الحاكم عبارة المصنف مع الآخرين مع القوم، يقول من وقع في مقام النزاع معنا لعله يريد ما بعد التحليل، في حين أننا نريد من البساطة والتركيب قبل التحليل. فإذا كان قبل التحليل فمن الواضح أن المشتق يكون بسيطا قبل التحليل. خب نسأل المصنف، لما يا أيها المصنف اخترت أن البحث والنزاع في خصوص مرحلة قبل التحليل في مرحلة الوضع، لما لا يكون بعد التحليل؟ جوابه واضح، المصنف يقول جوابه واضح، لأننا في مقام البحث عن معنى المشتق هل هو بسيط أو مركب، والنزاع المتقدم السابق من بداية المشتق و كل الأمور التي تقدمت والنزاع. نحن نبحث عن المعنى الذي تحصل بعد تحليل العقل لذلك المفهوم، أو نبحث عن المعنى الذي وضع له المشتق. بحثنا اللغوي، فإذا بحث لغوي فالكلام في مقام قبل التحليل، وإذا كان بحثنا وكلامنا عقلي فلسفي في نظرية المعرفة وأن المفاهيم ما هي علاقتها بالبعض ببعضها الآخر وكيف يقوم العقل بعملية التحليل، فيكون المحل بحث ونزاع والنزاع وين؟ ما بعد التحليل. أن تجاوبون، المصنف يقول أريد جوابا منكم، إذا كنتم تبحثون بحثا لغويا فالمناسب أن يكون البحث عن المعنى ما قبل التحليل، والمشتق قبل التحليل بسيط كما بينا، بمعنى أنه يحضر إلى الذهن صورة واحدة المعنى الذي وضع له اللفظ. وإذا كان بحثنا بحثا دقيا فلسفيا تحليليا عقليا فالمناسب أن ينظر ما بعد التحليل، وبالتالي المشتق مركب. طيب احنا دا نريد نجاوب سؤال المصنف، من الواضح جدا بحثنا لغوي، إذا كان البحث لغويا فالمناسب أن يكون النظر إلى ما قبل التحليل، فإذا كان ما قبل التحليل فإذا هو بسيط. طب ليش راح يصير المناسب إلى الصورة الثالثة مو الصورة الثانية؟ يقول لأنه كلامنا مو في المعاني التي تنحل عقلا إلى جنس وفصل، وإلا في حتى الجوامد مو فقط المشتقات، الشجر أيضا ينحل إلى جنس وفصل، مع أن الشجر شنو؟ مو من المشتقات في بحسب المعنى الأصولي. حجر كذلك ينحل إلى جنس وفصل. فإذا الصورة أو الاحتمال الثاني ينسجم مع المعاني التي هي أنواع بقطع النظر عن كونها مشتقات أو غير مشتقات، وإنما هي معنى بسيط بحسب الوضع ولكنه بالتحليل ينحل إلى أجزاء عقلية جنس وفاصل تحليل عقلي. أما إحنا كلامنا في المشتق هل هو بسيط أو مركب بمعنى قبل الوضع وإن كان بعد التحليل يتبين أنه مركب، ولكن مركب من أجزاء غير ذاتية لأننا لا نبحث في الانحلال العقلي وإنما نبحث الانحلال العقلي يعني إلى الذاتيات، وإنما نبحث عن الانحلال العقلي إلى تجزئة المعنى بحسب النظرة العرفية. هذا هو كلام المصنف في هذا المطلب. طبعا في آخر هذا العبارة في آخر الإرشاد يشير إلى نقطة، يقول إذا اتضح هذا الكلام يتضح أنه لا تنافي بين البساطة والتركيب، لكن البساطة قبل التحليل فقد نتعامل مع مفاهيم على أنها بسيطة، ولكنها باستعمال آخر أو بلحاظ آخر نجد أنها مركبة. ثم من هذا البيان يتضح المراد في الإطلاق، وكيف يكون هناك معنى إجمالي أو معنى ارتكازي ولكنه يقبل التفصيل والتحليل. يعني هذا باختصار، ولهذا المطلب تتمه في الأمر الثاني، لأن الأمر الثاني أيضا هو تتميم في الدقة وليس مستقلا عن الأمر الأول. قال إرشاد لا يخفى أن معنى البساطة بحسب المفهوم. هذا أول شيء كنا نفهمها. المصنف يقول نزعنا قبل التحليل في مقام الوضع أن المشتقات ما هو المعنى الذي وضع في مقام الوضع بحسب المفهوم لا بحسب التحليل. وحدته أن معنى البساطة وحدته إدراكان وتصوران، عطف تفسيري، بحيث هم يجي بعد يوضحها، بحيث لا يتصور عند تصوره إلا شيء واحد لا شيئان. يعني المعنى الحاضر للذهن حينما نستمع إلى ألفاظ المشتقات صورة واحدة أو صورتان، اللي هي تقدم هذا دليل بالوجدان على البساطة، بحيث لا يتصور عند تصوره إلا شيء واحد لا شيئان. هذا معنى البساطة. وإن انحل ماكو مانع أن هذا اللي هو بحسب المفهوم بسيط لكنه يكون بحسب التحليل شنو؟ مركب. وإن انحل بتعمل من العقل في مقام التحليل إلى شيئين، حتى وإن كان شنو ينحل إلى أجزاء عقلية كانحلال مفهوم الشجر والحجر إلى شيء له الحجرية أو شيء له الشجرية مع وضوح بساطة مفهومهما. وماكو مانع أن يصير هذا المفهوم اللي إحنا نقول عنه بسيط في مقام الوضع وفي مقام التصور وفي مقام المفهوم هو نفسه ربما يكون في مقام التحليل مركب من أجزاء عقلية كما في الناطق، أو عفوا كما في، طبعا مصنف كلامه بي دغم ودمج بين أكثر من مطلب. من خلال مثاله يتضح أنه وين راح على المعاني اللي هي تركيب عقلي جنس وفصل. فينبغي أن تكون أمثلته مو كانحلال مفهوم الشجر، وأنما كانحلال مفهوم ساق العطاشة ولآخره من هذا القبيل. وبالجملة لا تنثلموا بالانحلال إلى الإثنينية بالتعمل العقلي وحدة المعنى وبساطة المفهوم. يعني ماكو تنافي بين البساطة قبل التحليل والتركيب وبين التركيب بعد التحليل. فقولنا أن المشتق بسيطان يعني نحن نظر في مقام الوضع، ولا مانع أن يكون نفس المشتق هو في مقام التركيب هو مركب لكنه بعد التحليل. وإلى ذلك هنا أيضا لا زال يرتب أثر بأنه أن التحليل لا ينافي البساطة، كون المفهوم بحسب التحليل مركب لا ينافي كونه بسيطا في مقام التصور. وإلى ذلك يرجع الإجمال والتفصيل اللي يتقدم بالمنطق، الفارقان بين المحدود والحد. من تجي تقول الإنسان حيوان ناطق، ناشنو كم مفهوم عندنا؟ عندنا مفهوم حي إنسان، وعندنا مفهوم ناطق، ومفهوم حيوان. هاي ثلاث مفاهيم. المفهومان الحيوان، مفهوم الحيوان ومفهوم الناطق، مفهومان حينما يندكان نحصل على مفهوم واحد هو الإنسان. فالحد هو إجمال المحدود، عفوا المحدود هو إجمال الحد، والحد هو تفصيل المحدود. أكرر هذه، الحد هو تفصيل المحدود، والمحدود هو إجمال الحد. يعني الإنسان هو شنو هذا؟ محدود، فهو إجمال، إجمال المن؟ إجمال الحد، يعني إجمال الحيوان الناطق. فالحيوان الناطق إذا نظرناهما بنظرة إجمالية هما إنسان، والإنسان إذا نظرنا إليه بنظرة تفصيلية هو حيوان ناطق. وإلى ذلك يرجع الاحتمال الإجمال والتفصيل الفارقان بين المحدود والحد، مع ما هما المحدود والحد عليه من الاتحاد ذاتان، حتى وإن كان هما شنو ذاتان، الإنسان والحيوان الناطق كما هي، ما هي واحدة. يعني شنو ما هي واحدة؟ يعني في مقام الوضع هناك حقيقة واحدة وضع بأزائها اللفظ، أو حقيقتان، حقيقة واحدة، ما هي واحدة، مفهوم واحد. ولكن في مقام التحليل صار عندنا شنو، فلذلك يعبر شنو، مع ما هما عليه من الاتحاد ذاتان. فالعقل بالتعمل يحلل النوع ويفصله إلى جنس وفصل، بعدما كان النوع أمرا واحدا إدراكا وشيئا فاردا تصورا. فالتحليل يوجب فتق ما هو عليه من الجمع، والراتق يشير إلى بعض المطالب العقلية. هذا الفتق والراتق هو عبارة عن الإجمال والتفصيل. الراتق يعني النظرة الإجمالية والحالة الإدماج، والفتق هو التفصيل والتحليل. من هذا المطلب راح يجي سؤال، إذا كان المشتق بسيطان بهذا المعنى المتقدم، إذن ما فرقه عن المبدأ؟ إذا كان ناطق هو عبارة عن معنى واحد بسيط وليس مركب من ذات له النطق، فما فرقه عن ناطق؟ عفوا، ما فرقه عن النطق؟ احنا سابقا كنا نقول الفارق بين الناطق والنطق أن الناطق هو عبارة عن ذات له النطق، أما نطق فهو عبارة عن نفس المبدأ والنطق فقط. أما وقد تبين أن الناطق ليس فيه هذا التحليل، وهو معنى بسيط أيضا كالنطق، إذن ما الفارق بين ناطق ونطق وبين كاتب وكتابة، يعني ما الفارق بين المشتق ومبدئه؟ هذا ما يبينه المصنف في الأمر الثاني من الأمور التي عبر عنها بقية أمور. الأمر الأول معنى أن المشتق بسيط أو مركب، وتقدم أنه بسيط. الأمر الثاني ما هو الفارق بين المشتق وبين مبدئه، يأتي الكلام عنه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.